بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في باب التوبة. قال رحمه الله: وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفان بن عسار رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته: هاؤم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه: قبل الشام خلقها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه عدد من الفوائد، أولها أن المسلم إذا جهل شيئا من أمر دينه فعليه أن يسأل أهل العلم. ولذلك زر بن حبيش رحمه الله تعالى عندما أشكلت عليه مسألة المسح على الخفين وحك في صدره، يعني أراد أن يعرف اليقين في مسألة المسح على الخفين، ذهب وسأل صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم إذا أشكل عليه شيء لا يترك الإشكال في قلبه، لأن هذا الإشكال قد يولد الشك، وقد يتولد من الشك الكفر بالله عز وجل. فالإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمر الدين سأل أهل العلم الموثوقين، كما سأل زر بن حبيش صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه. فقال له صفوان بن عسال: ما جاء بك يا زر؟ فقال له: ابتغاء العلم. فذكره بفضل طلب العلم، فقال له: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وفي رواية: رضا بما يصنع. فالملائكة مع عظيم قدرها وكبير فضلها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والمراد بالعلم إذا جاء في الكتاب والسنة فهو العلم الشرعي، فكل علم أثني عليه في الكتاب والسنة فهو العلم الشرعي، وليس كما يقول بعض الناس أن هذا يشمل بقية العلوم كعلم الهندسة وغيرها. لا شك أن هذه العلوم أن من قام بها من أجل خدمة الناس ونفع المسلمين أن له أجرا عند الله عز وجل، ولكن العلم الذي أثني عليه في القرآن وفي السنة هو العلم الشرعي. إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فهو العلم الشرعي. فلذلك قال له: إن الملائكة لا تضع أجنحتها، وهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة رضي الله عنهم، وقد جاء هذا في كتاب الله عز وجل. قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4. فهذا فيه إثبات الأجنحة للملائكة، فالملائكة تضع هذا الجناح رضا لطالب العلم وتواضعا له، فمجالس الذكر تحفها الملائكة قد يقول قائل نحن لا نرى هذه الأجنحة ولا نرى الملائكة، نقول نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما هو مغيب عنا. إذا ثبت الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله قلنا سمعنا وطعنا أمنا وسلمنا. ثم قال له فقلت له، يعني قال زر بن حبيش، إنه حك في صدر المسعر الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته، هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ فقال له صفوان بن عسان رضي الله عنه نعم، كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. فيستفاد من هذا الحديث أن للمسافر الترخص بالمسح على الخفين لمدة 3 أيام بلياليهن إلا من جنابة، فالمسح على الخفين لا يجزئ إلا بالحدث الأصغر، أما بالحدث الأكبر فإنه لا يجزئ، ولذلك قال إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فدل هذا الحديث أيضا على أن النوم من نواقض الوضوء، لأنه قال من غائط وبول ونوم، والنوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي لا يحس فيه الإنسان بما حوله، لأن النوم وسيلة إلى خروج الحدث. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح، قال النوم هو وكاء السه، يعني الإنسان إذا نام فإن الريح قد تخرج منه ولا يحس بها، فلذلك ينتقض هذا الوضوء. أما النوم الذي لا يستغرق ويحس المرء بمن حوله فإنه لا ينقض الوضوء. قال فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ المراد بالهوى هنا الحب، وسمي هوى لأنه يميل بصاحبه، والهوى إذا أطلق يراد به الذم إلا في أحوال، لذلك قال الله سبحانه وتعالى وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يعني الهوى المحرم الذي لا يجوز، في قوله سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، المراد الهوى المحرم، ولكن قد يأتي الهوى بمعنى الحب الجائز والممدوح. فقال له هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، يعني في الحب شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، فقال له الصحابة، يعني قال له صفوان بن عسال ويحك اغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رفع الصوت فوق صوت النبي كفر بالله عز وجل. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، فنهى الله عز وجل المسلمين أن يرفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فدل على أن رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط العمل. ولكن هذا الأعرابي عنده جهل لا يعلم عن هذا الحكم، وكان من عادة الأعراب أنهم يرفعون الصوت حتى عند العظماء والرؤساء، فلما رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه صفوان بن عسال، قال له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهيت عن هذا، عن رفع الصوت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته أنه رفع صوته نحو من صوت هذا الأعرابي، قال بعض أهل العلم النبي رفع الصوت شفقة على هذا الأعرابي حتى لا يقع في الكفر، فيكون صوت النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من صوته. وقد لا يكفر هذا الأعرابي لأنه لا يعلم عن هذه المسألة، لأنها مسألة دقيقة وخفية، فالنبي رفع صوته نحو من صوته حتى لا يقع في الكفر، كما ذكر بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من أجل هذا. فقال له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، فقال والله لا أغضب، لأن الأعراب عندهم جفا، عندهم جفا وعندهم بعض الجهل، فقال والله لا أغضب لأن هذا كان من عادتهم. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني يحبهم ولكن لم يعمل أعمالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. وهذا الحديث فيه بشارة عظيمة لكل المؤمنين. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فرح الصحابة فرحا شديدا. قال أنس بن مالك وهو ممن روى هذا الحديث أيضا قال فما فرحنا بحديث فما فرحنا بحديث مثل هذا الحديث. فقال أنس وأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأسأل الله أن يحشرني معهم. ولذلك الإنسان عليه أن يخلص المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة حتى يكون معهم يوم القيامة. ولكن المحبة لابد أن يكون عليها برهان، لا يكفي أن يكون المرء أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست محبة، هذا ادعاء. لذلك قال الله عز وجل قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليست المحبة مجرد قول، بل لابد أن تبرهن بالعمل الصالح. المرء مع من أحب يوم القيامة. قال فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. وهذا هو الشاهد لهذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بابا للتوبة مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة لهذا الحديث أن هذا الباب هو قبل الشام، خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا باب خلقه الله عز وجل للتوبة حتى لا ييأس المرء من التوبة ومن غفران الذنوب، فيرجع إلى ربه ما دام على قيد الحياة ويبادر بذلك، لأنه لا يعلم متى يفجأه الأجل. وآخر حديث معنا في هذه الجلسة قال عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس عن الأمم السابقة وهو الصادق المصدوق، وهو لا يحدث إلا بوحي، فما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة فهو حق وصدق، وأما ما حدث به غيره فإنه محتمل للصدق وغيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن التحديث عنهم على 3 أنواع: إن وافق الكتاب والسنة فيعمل به، وإن لم يوافق الكتاب والسنة فلا يعمل به، وإن لم يخالف ولم يوافق فإن هذا مباح، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أما إذا حدث النبي فهو وحي وحق وصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. ولا شك أن القتل من كبائر الذنوب العظيمة. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل من كبائر الذنوب العظيمة، فمن قتل مؤمنا أو قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإنه معرض للوعيد. فإذا قتلت كافرا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أنت متعرض للوعيد الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. تقتل الكافر ولكنه معاهد أو مستأمن أو ذمي فإنك لا ترح رائحة الجنة، فكيف بمن قتل مؤمنا؟ فالقتل من كبائر الذنوب العظيمة، وهذا الرجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب ليس من العلماء، الراهب عابد من العباد يعبد الله فقط ولكن ليس عنده علم. فلما جاءه وسأله هل له من توبة استعظم الراهب هذا الأمر. فلما استعظم هذا الأمر ماذا قال؟ قال لا، يعني ليس له توبة. فكان جهله وإفتاؤه بغير علم سببا في قتله. فلما قال لا يعني ليس له توبة جاء هذا الرجل وكمل به، فكمل به 100. فصار إفتاؤه بغير علم وجهل في دين الله عز وجل سببا في قتله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نستفيد منه خطورة الإفتاء بغير علم. الإفتاء بغير علم أمره عظيم، جعله الله قرين الشرك. قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أمره عظيم وشديد. قال: فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على أن هذا الرجل صادق في دعواه أنه يريد التوبة. فقتل هذا الراهب وأراد أيضا أن يسأل عن أعلم أهل الأرض لأنه صادق في توبته، فدل على رجل عالم. وانظر الفرق بين العابد والعالم، العابد قال ما له توبة وقتل، وأما العالم فماذا قال؟ قال: من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لأن باب التوبة مفتوح. إذا كان المشرك إذا تاب يتوب الله عليه، فما دون الشرك من باب أولى. الصحابة أليسوا على الشرك كانوا ثم بعد ذلك تابوا وصاروا سادات الخلق بعد الأنبياء والرسل؟ فالتوبة بابها مفتوح للجميع. فهذا الرجل فعل ذنبا عظيما بلا شك، قتل 100 نفس، ولكن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. فقال له: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ثم دله على أمر يعين على أمر يعينه على التوبة، فقال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فإنك في أرض سوء، لا ترجع إلى أرضك، فإنك بأرض سوء. والذي يظهر أن الأرض التي كان فيها دار كفر، ومن هنا نستفيد الهجرة من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلد الفسوق إلى البلد التي تظهر فيها الشريعة ويعبد الإنسان فيها ربه على بصيرة. أما إذا كان في دار كفر أو فسوق فإنه يذهب منها إلى بلد يستطيع أن يؤدي فيها الطاعة والعبادة، وهذا خلاف ما يفعله اليوم كثير من الناس من سفرهم إلى البلاد الكافرة أو البلاد التي تدعي أنها إسلامية وفيها الانحلال الظاهر والحكم بغير ما أنزل الله والحرية البهيمية. فهذا الرجل أمره هذا العالم بأن يخرج من داره إلى أرض صالحة، وهؤلاء اليوم يعكسون الأمر، يذهبون من الأرض الصالحة إلى أراضي الفسق والعهر والكفر، وهذا خلاف ما أمر به الله عز وجل وما أمر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عكس للأوامر التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره أن ينطلق من هذه الأرض أرض السوء إلى أرض الصلاح، فانطلق حتى إذا انتصف الطريق جاءته المنية، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تريد أن تقبضه لأنه لم يحقق كامل التوبة، وملائكة الرحمة قالت جاء تائبا تريد أن تقبضه. فتنازعوا واختصموا، فأرسل الله ملكا على صورة آدمي يحكم بينهم، فحاكم بينهم هذا الملك بأن يقيسوا بين البلدتين، بلدة السوء وبلدة الصلاح، فوجدوا أنه أقرب إلى بلد الصلاح بشبر واحد. وجاء في الروايات أن الله عز وجل أمر الأرض أرض السوء بأن تتباعد وأرض الصلاح بأن تقرب، وفي رواية أن هذا الرجل نأى بصدره، يعني تقدم بصدره قليلا، الشبر الذي كان سببا في رحمته أنه نأى بصدره قليلا، تقدم به إلى أرض الرحمة، فكان الحكم بأن تقبضه ملائكة الرحمة، وهذا فيه فضل الله عز وجل. رجل يقتل 99 نفسا ولكنه جاء تائبا صادقا، فيرسل له ملكا يحهو بين الملائكة فيقيس الأرض ويأمر الأرض بأن تتباعد، أرض السوء وأرض الرحمة بأن تقرب، ويكون الفرق شبرا واحدا، ويرحمه الله عز وجل بسبب صدقه في التوبة. فهذا يفيدنا أننا لا نيأس، لا تيأس من رحمة الله، ولا تقنط من روح الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تيأس أبدا، كل ما أذنبت ارجع إلى ربك وتب إليه، هذا فعل ذنبا عظيما وتاب الله عليه، وأنت كذلك إذا أذنبت ارجع واستغفر، فإن الله غفور رحيم. يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. ومما يستفاد من هذا الحديث أن القاتل تقبل توبته إذا تاب وصدق في التوبة. وقد اختلف أهل العلم هل للقاتل توبة أو ليس له توبة، فجمهور أهل العلم هو قول أكثر العلماء من السلف والخلف أن للقاتل توبة، وذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة، وقال بأن قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هو آخر ما نزل، ولم يذكر له توبة، ولكن الصحيح أن له توبة، ولكن توبة القاتل يتعلق بها ثلاثة أمور. الأمر الأول حق الله عز وجل، فإن تاب صدقا فإن الله يتوب عليه، وحق للمقتول، وهذا هو المراد والله أعلم بكلام ابن عباس، أن المراد حق المقتول، وحق المقتول لا يسقط أبدا، حق المقتول لا يسقط أبدا وإن تاب هذا الرجل. ولكن ما هي الطريقة؟ إذا صدق في توبته قيل أن الله عز وجل يأخذ لهذا الرجل المقتول من هذا القاتل، وإن صدق في توبته فإن الله عز وجل بكرمه وفضله يعطي هذا المقتول بقدر ما جاءه من القتل. والحق الثالث الحق لأولياء المقتول، الحق لأولياء المقتول، فلا بد لمن تاب من القتل أن يمكن لأولياء المقتول من نفسه، إما بالقصاص وإما بالدية. وهذا الحديث الذي بين أيدينا ليس فيه ذكر لأولياء المقتول، وهذا كان في من سبقنا، وقد يكون هذا الرجل عرض نفسه أو لم يعرض نفسه لم يذكر في الحديث، ولكن في شرعنا لا بد أن يمكن نفسه من أولياء المقتول، إما أن يقتل وإما أن يدفع الدية على حسب ما يتصالح مع أولياء المقتول. فإذا الحقوق المتعلقة بالقتل ثلاثة، وهذا يدل على عظيم هذا الذنب العظيم. حق لله يغفره الله بالتوبة إن تاب صدقا، وحق للقاتل وهذا لا تتحقق التوبة منه، ولكن الله عز وجل إذا علم من القاتل صدقا في توبته فإن الله يعوض هذا المقتول بالأجور يوم القيامة. وحق لأولياء المقتول، وهذه لا تكون إلا بتمكين النفس من أولياء المقتول ليقتصوا منه، إما بالقصاص وإما بالدية. فهذه هم الأحكام على هذا الحديث، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.